الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكما قلنا من قبل، رغم كل الأحداث الحياة تمشي وتسير في مسارها الطبيعي، لكن مع ذلك لا نستطيع أبدا أن نفلت من ضغط هذا الواقع الذي يلح علينا بمآسي ومجازر مستمرة ليل نهار على يد هؤلاء المغضوب عليهم الذين يستعرضون عضلاتهم أمام هؤلاء العزل المستضعفين بأعتى يعني آلة عسكرية يمكن أن تتواجد في مثل هذه الحروب. يعني ولا شك أن أوضاعنا جميعا، يعني أنا أعتقد أن حال إخواننا في غزة أفضل من أحوالنا جميعا، لأنهم إما شهيد يزف إلى الجنة، وإما مقاتل يفعل شيئا حتى ولو كان لا يقارن بقوة الأعداء، لكنه يتوكل على الله، ولعل الله أن يبارك في القليل. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، حتى الضحية في نفس الذين يقتلون ويجرحون فهو لا يشعر بالعجز الذي نحس نحن هنا، ونحن مع أننا في وضع أكثر أمنا أو آمن بالفعل، لكن هم أعتقد أنهم أحسن منا لأننا نتعذب بعذاب من نوع آخر. حينما نتأمل أوضاعنا ونجد جلد المغضوب عليهم ثم عجزنا نحن بكل ما تعنيه الكلمة من مظاهر العجز، الموضوع يتكرر. يعني هي المسألة أن الواحد لو نزع نفسه من خرج من تأثير دائرة الأحداث وتأمل كده، رجع للمسلسل في السنوات الماضية، هي تقريبا كل سنتين ونصف اليهود يعني يفتعلون حربا يكررون فيها هذه الجرائم، أحداث كثيرة جدا، ونحن مش حتى محلك سر، ده احنا الخلف دور في تدهور وفي ضعف وفي تخاذل، ونختبئ وراء الفزع إلى الأمم المتحدة والخيال المآتة أو إلى المنظمات الدولية. كل هؤلاء لن يفعلوا شيئا، لأن العالم الأرضي لا يريد بنا إلا السوء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالقضية أن الموضوع متكرر، ورد فعلنا أيضا متكرر، وهو ينطبق عليه قول الشاعر: ولا يتقون الشر حتى يصيبهم، ولا يعرفون الأمر إلا تدبرا. لابد أن تحصل البلية أولا، بل حالنا أسوأ ممن حال الذين قال الشاعر فيهم ذلك، لأن هؤلاء إذا وقعت بهم المصيبة بعد ما تقع يبدأون يقاومونها، أما نحن فعجز كامل للأسف الشديد. والإنسان لما يتأمل ردود الأفعال، يعني ردود الأفعال الناس يتنادون الإيد لمظاهرات الاحتجاجات، إحراق العلم، إحراق الدمى، الاعتراض على كذا، المناداة بالمعونات الإنسانية والتطوع، نحن لا نحقر شيئا، يعني لا شك أن هذا فعلا مستطاع في كثير من الناس، لكن لو تأملنا في الوضع بصورة أعمق أعتقد أن في كلام كثير الآن لو قيل عامة الناس تحتاج أعيز الآن كلام فيه عنف وليس كلاما فيه عمق، الآن العاطفة بتغلب على العقل، ونحن إن لم نتحكم إلى الشرع ثم إلى العقل والحكمة سيتكرر نفس الوضع تاني، هنسكت وهتيجي مأساة تانية بعدها بعد كم سنتين ولا حاجة، ونفس ردود الأفعال ثم تهدأ. مش كده وبس، ده ساعات بيحصل تبلد، وده تأثير طبيعي جدا. فاللي احنا بيحصل لنا دلوقتي كثرة رؤية المجازر وهذه الأشياء واستمرار بشوفها، بالعكس ممكن يكون كثرة التعرض لهذه الأشياء بيعمل نوع من التبلد في الحس، تصبح حاجة طبيعية جدا. يعني العراق في أول الاحتلال العالم كله انقلب بالمظاهرات، وبعدين شوية بقينا ننفعل عشان القتل والتدمير، شوية أصبحت الأعداد القتلة في كل يوم خبر عادي جدا. كذلك في أفغانستان، فبيحصل أن كثرة الإمساس تفقد الإحساس، وده اللي بيقع، كثرة مطالعة هذه الجرائم وهذه الأمور البشعة قد تصيب الناس فعلا بالتبلد، وبالتالي الأمور بتصبح بعد كده شيء عادي، يحصل تطبيع معاه. فالذي أريد أن أقوله يعني إحنا دلوقتي في يعني الصراع زي ما قلنا بالضبط، لازم الناس تبدأ تفيق ويحسوا بحقيقة الوضع، لأن بعد كده الأمور لو استمرت على نفس الوتيرة سلسلة بتتكرر نفس الشيء. هي مذبحة قانا، تاريخ اليهود كله إجرام وكله بشاعة وكله جرائم، ولا يبالون. من ساعة ما بن غوريون قال لهم في بداية قيام دولتهم اللقيطة، قالوا له أنتوا إحنا كده بنشوه صورتنا قدام العالم، قال نحن في إسرائيل لا يهمنا ما يقول العالم عنا، لا يبالون. فالقضية إن الوضع لو استمر كده، ونجرع بقى التاريخ يعني الحوار الإيه العمق، الحوار العميق مش العنيف، يعني بنيجي نفكر في الوضع بتاعنا هنجد إن إحنا لو الوضع ده بيستمر كل اللي بنعمله إيه مقابل المذابح والقتل والإدانات خجولة واستنكار ومظاهرات، وكله لا يسمن ولا يغني من جوع. بنهدى بعد كده تاني وبننسى، وترجع تاني المذبحة الجاية يتكرر نفس الشيء وهلما جرى. إذا اليهود بلا شك أطمعهم لا تخف عند أحد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكنهم من ذلك، لكن مش بعيد بعد كده أن داود جرأه حتى على المسجد الأقصى، وساعتها برضو مدام بمنطق القوة والبطش إلا أن يعني يمن الله علينا بأن يدفع شرورهم هنعمل نفس الشيء. فالأحداث ماشية في نحو تحقق أهداف اليهود. لماذا؟ مش لأن اليهود أقوياء، لا، لأننا إحنا ضعفنا وتشرذمنا وتفرقنا، وإن حتى غريزة حب البقاء الموجودة في جميع كائنات الحياة وفي الإنسان خصوصا، غريزة حب البقاء، يعني حتى اللي عايشين معانا هنا في بلادنا من العلمانيين وكذا وكذا ممن يخاصمون الإسلام هم كمان هيهلكوا معانا. فحتى مش هنقول نداء الشريعة أو نداء الأخوة الإسلامية، حتى غريزة حب البقاء التي تدفع الإنسان دفعا إلى أن يحاول أن ينقذ نفسه ومن يلوذ به من القتل. فالصراع ليس صراع حدود، ودي حاجة معروفة وغير سرية، اليهود يعلنونها في كل يوم عقيدة كما سنرى. صراع وجود وليس صراع حدود، يعني إحنا هم في المنطقة دي، ليس صراع حدود، مش مسألة حدود، لأن اليهود كما ذكرنا من قبل قضية الحدود بالنسبة لهم دولة ليس لها حدود، حدودها الرسمية أو العقيدية من النيل إلى الفرات، دي حقيقة، مش مثلا شائعات ولا إحنا بنشنع عليهم، دي شيء منصوص عليه. عالم دولتهم بيعلن اللي هي من النيل والفرات، نهرين خطين أزرقين النيل والفرات، والسيادة بينهم دي منطقة السيادة اليهودية، العملة نفس الشيء، وعلى الكنيسة منقوش إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، فده مش سر. والأرض اللي بياخدوها مش بيرجعوها، دينا شفنا في الجولان مثلا نعتبر دي أرضهم، برضو مصر والعراق وهذه المنطقة كلها ولبنان وغيرها، كل دي بيعتبروا دي وطنهم الذي أعطاهم الله إياه، فهم ينطلقون عن عقيدة ومصرون على خدمة هذه العقيدة وحمايتها بهذه القوة البغية. مش بل حتى بنقول لخصوم الإسلام في بلاد المسلمين تعالوا انضموا إلينا بنفس مفاهيمنا وعقيدتنا إلى آخره. طيب حتى بغريزة حب البقاء ده أنتوا هتضيعوا معنا، كلنا هنضيع، لأن دي هتاكل بلد ورا التانية، مش قضية حماس، هي لعل في ضمن هذا الابتلاء وهذه المحنة نعمة من الله سبحانه وتعالى أن الأمة التي ظن أنها صارت جثة هامدة بيعود دم الشهداء هذا في غزة، لعله الدم الذي يجري في وريد أو يعني شرايين الأمة ويعيد لها الحياة من جديد. ولا شك أن إنجاز عظيم جدا أن الأمة كلها متوحدة حول هذه القضية وحول هذه المأساة، يعني في الظروف الحالية أن الشعوب المسلمة لسه فيها حياة وإحساس. ويمكن فائدة الصدمة أن خلينا نفكر إيه المخرج، بنضحك على نفسنا، وساعات الضحك على النفس بيعيد الإنسان على الصمود وعدم الانهيار، الحيل الدفاعية عشان الشخصية ما تتتش تنفجرش، لكن نواجه الواقع أحسن. لأن لما بنضحك على نفسنا مش بتغير حاجة. فما نقول المعونات الغذائية وكذا ده المتاح، لكن في الحقيقة مش هو الطريق. يعني الطريق رسمه لنا الله سبحانه وتعالى حينما قال ولو أرادوا خروجه لأعدوا له عدة، وإلا ستتكرر بأسوأ وأسوأ وأسوأ. ولو أرادوا خروجه لأعدوا له عدة. فبداية التحسن في أوضاعه هو الطريق طويل. يعني برضو مش عايزين نتكلم كلام عنيف على الفاضي وما يجيبش يعني أي ثمرات، ربما يجيب أضرار. الناس اللي بتقول نروح عند غزة وبصدورنا وعشرة ألاف عشرة ألاف نقتحم المعبر، ثم ماذا؟ هل ده الطريق الصحيح؟ والطريق الصحيح زي ما استغرقت الأمة قرونا كي تصل إلى هذا الانحدار الذي نحن فيه وهذا الذل، كذلك الموضوع مش هيتحل من يوم وليلة. لازم نعرف أن الطريق طويل، بدايته إرادة التغيير، الإرادة فقط. ولو أرادوا الخروج، ننوي أن احنا نخرج. من كان عن عقيدة الإسلام الذي هو دين الحق فهنيئا له أنه رجع إلى حكم الشرع في مثلها. حتى ومن كان من أهل بلادنا الساسة والمفكرين وغير ذلك، حتى لو هم مخصوم للإسلام بدافع حب البقاء، يا جماعة حب البقاء، الحرص حتى على الحياة أو الحرص على دنياكم، فينبغي أن نستشعر بالخطر لنستعد جميعا لمواجهة هذا الخطر. القضية دي مش هتحل بلا مظاهرات ولا بأمم المتحدة ولا بمجتمع أوروبي إلى آخره، لا يمكن أن تحل مثل هذا. الحل هو الرسول عليه السلام يعني وصفه لنا حينما قال إذا تبايعتم بعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالرجوع إلى الدين، الرجوع إلى الإسلام. وفي الحديث أيضا ولا ينزعن الله المهابة من أعدائكم ولا يغذفن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت. فالجهاد هو الحل قطعا، دي حاجة مش محتاجة حد يدينا وصفه، ما فيش إطلاقا أي حل لهذه القضية إطلاقا إلا الجهاد، بالذات مع هذا العدو الخبيث الغادر اللئيم. الجهاد مش جهاد أفراد، فالجهاد لازم يكون وظيفة الدولة بإمكانياتها، كل إمكانياتها. اللي عايز يعرف يعني إيه جهاد لمواجهة هذا العدو المجرم، الجيل بقى اللي كان معاصر حرب رمضان حرب 73، هو ده بقى جهاد، هو ده اللغة الوحيدة التي تكف شر اليهود عنه. حالة التعبئة العامة في كل الأمة، في كل بيت، في كل أسرة، الناس ليس لها حديث إلا عن القتال. حتى السادات لما وعدهم أن السنة الجاية هتكون عام الحسم، حصل شوية مشاكل في باكستان وحاجات زي كده، فقال كان في ضباب في الأفق، فاحنا عشان كده إيه يعني ما قدرناش ننفذ الوعد ده. فالناس بقت تسخر وتنكت وتعمل أشياء كتير، كان في ضباب فما قدرناش نقاتل. كل الناس كانت مستعدة، كل البيت، كل أسرة، ما لهم حديث إلا حتى الجنود على الجبهة خلاص يعني فاض بهم الأمر وإيه وعايزين يعني يمزقوا اليهود حتى بأسنانهم. هي دي الحالة الوحيدة التي تصل الدولة بإمكانتها، لأن حتى لو لم يكونوا دافعون عن عقيدة دافعوا عن حياتكم، غريزة حب البقاء حتى، فهو صراع وجود. يعني هي يعني دي الحقيقة. وإسرائيل حتى لو تخلصت من حماس لن تتوقف، لازم مخططاتها وجرائمها وأطماعها التوسعية ده شيء بديهي ما يحتاجش لتدليل، مش نظرية المؤامرة، ده حقيقة. كل مرة يحصل نفس الشيء، مذبحة، احتجاجات ومظاهرات ومش عارف إيه إلى آخره، ثم بعد ذلك المظاهرات عملية تنفيس مش أكثر، علاج للإحباط الذي هو عند الناس. لكن هل ده بيغير شيء؟ فلا بد من إرادة التغيير، لازم تكون في إرادة خروج من هذا الواقع. ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة. فعلي حتى لو البدايات تكون ضئيلة، زي ما قلت لكم الموضوع أخذ وقت عشان نوصل للمستوى ده، وهياخد وقت، مش هيحصل بالانتفاضات العاطفية والحماسية اللي بتحصل دي وبعدين بتخرب التاني بعد ما تنتهي المهمة، واليهود هما بيقرروا خلاص خلصوا المهمة، ويجي بقى مجلس الأمن في الآخر يعمل الديكور، والمقاولون بتوع إسرائيل فرنسا وغيرها يجوا هما يعملوا نفسهم إن هما اللي بيتدخلوا بقى عشان يوقفوا إلى آخره. فإنسان يتمسك بقدرته ولو كانت ضئيلة، لأن هذا الضئيل الذي يملكه هو الذي سوف يبني الباقي المطلوب، فلا بد من انتباه لهذا الأمر. فالنموذج الجهاد المطلوب لواجه هذا العدو الشرس هو نموذج حرب رمضان العاشر من رمضان أو المسمى في 6 أكتوبر، هو ده النموذج الذي يصلح. أما ما دون ذلك فما يغير شيئا. فتاني الأسبوع الماضي بالنسبة للشيء برضو لابد أن نحضره، يعني إحنا أعدائنا مش اليهود بس، معلش كلام مؤلم ساعات في بعض الناس برضو بتمارس حيلة الإنكار، مش عايزة تصدق في الواقع، بيتصوروا إن السلفيين دول ناس فاضيين المشاكل وبيفرقوا صف الأمة إلى آخره. الحج محمد هتلر يعود من جديد، وحصان طروادة يعود من جديد، الخطر الشيعي مازال لا يقل إطلاقا عن الخطر اليهودي، ولا ينبغي أن ينخدع المسلمون ويلدغوا من نفس الجحر مرات ومرات على يد الحاج محمد هتلر حسن نصر أو أذنابه. فالشيعة ما يريدون إلا انتشار المد الشيعي وعقيدتهم بغزو بلاد السنة. وسأتيكم إن شاء الله فيما بعد في تصريح الواحد اسمه محمد الكناني بصوته، يعني أنا أفضل أحاول أجيبه بصوته وتسمعوه، بيتكلم عن بمنتهى الصراحة في قناة المستقل، أتاني بعض الإخوة بشريط في سي دي في هذا المقطع، فبيقول أنتوا بتتكلموا على مستوى مش عقيدي، إحنا الشيعة عندنا عقيدة راسخة أن كل من لم يقر بولاية أمير المؤمنين علي وأبنائه اللي هم الأئمة الـ12 فهو ليس على شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة، تصريح بتكفير جميع أهل السنة. الأمر الثاني أنه قال نحن نقول لكم بصراحة، نحن هدفنا هو التمدد في العالم الإسلامي، لا أقول إندونيسيا ولا ماليزيا ولا أفريقيا، نحن نريد رأس الإسلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في زعمه طبعا أن رأس الإسلام في الشام والعراق وإيران. الحديث سيقول إيران، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سيقول إيران، منين المصطلح اللي ظهر يعني، والجزيرة واليمن. فيقول نحن الآن بدأنا ببغداد الخليج ثانيا، وفي اليمن إخواننا الحوثيون والزيديون في اليمن أيضا سيطوقون نجدا، سيكون الطوق الذي يحاصر السعودية نجد والحجاز. فهو صريح مش ما. فبيقول نحن الآن بدأنا غدا اليوم، هو قلب الحرف كده، اليوم بغداد وغدا نجد. فده خطر حقيقي مش خطر وهمي، ودين آخر غير دين الإسلام، بل بالعكس خطورته أشد من اليهود في هذه الحياتية، لأن اليهودي لن يعني يبشر بدينه الباطل ويخدع شباب المسلمين ويهلكهم بأن يعتقدوا بهذا الدين المحرم. اليهودي مكروه، واليهودي ما عندهمش تبشير بدينهم أساسا، ده هم شعب الله المختار، فما غيرهم ما يدخلش الجنة، ولا مسموح له حتى يتفتح لباب الرحمة أنه إيه يدخل في دين ينجو به، لا ده هو دي كلهم الجويم أو الأمميين دول أو الأميين دول خلقوا كالحمير ليركبها بنو إسرائيل، دي نظرتهم للأمم. فالخطر الشيء خطر حقيقي، وهو يزحف بطريقة سرطانية داخل جسدنا رويدا رويدا، وهم يثقلون التنظيمات السرية والتمويل. طبعا إيران بتبذل لأن دولة ذات عقيدة، والراجل صرح يعني منتهى الصراحة قال لنكن صرحاء، هدفنا أن نتمدد في لنكون رأس العالم الإسلامي وتصير مرجعيته في قم والنجف. هذا معنى كلامه، يعني واحد خرج عن التقية، ما عرفش إزاي خرج عن التقية وصرح هذه التصريحات الفجة يعني. فالشيعة خطر حقيقي، دين آخر غير دين الإسلام، فلا بد من الانتباه وتوعية الشباب بهذا الخطر، خطر واقع وليس خطر متوقعا، فأفيقوا يرحمكم الله. وكما قلنا هذه الأحداث الشيعة يتقنون استثمار الأحداث لاجتذاب مزيد من الأنصار والمغفلين والمغفلين. ولو احنا جبنا بقى تاريخ الشيعة في الخيانات المتعددة، هذا الرجل كان يقول ايه في القناة دي، بيقول نحن أمة مجاهدة، نحن أمة طموحاتنا كبيرة، نحن أمة جاهدنا لمدة أكثر من 14 قرن، فين جهادكم؟ هتقولنا دولة واحدة على وجه الكرة الأرضية فتحتموها وأدخلتم ألها في الإسلام، إطلاقا ما فيش دولة واحدة الشيعة فتحوها ودخلوها، دايما كانوا فقط خنجر يطعن الأمة في ظهرها، سواء أيام هولاكو أو أيام الغزو التتاري قضاء الخلافة العباسية بالتأمر إلى آخره، رغم أن المسلمين تعايشوا معهم واستوعبوهم لدرجة وصلوا لوزراء يعني في البلد، وخانوا الخليفة العباسي وتأمروا على قتله إلى آخره كما هو معروف. فإحنا ما رأينا منه غير الخيانة والتعاون دائما مع الأعداء ضدنا. الشاطر حسن ده أو يعني الحاج محمد هتلر عمل خطاب حماسي قريب وبيقول إنه أعلن حالة التأهب في قواته بجنوب لبنان ليمنع أي متهور فلسطيني أو لبناني، هو قال عميل لأمريكا أو إسرائيل، ولازم يخلي يلبسه ثوب كده جميل، يمنع أي متهور أو عميل لأمريكا أو إسرائيل أن يعمل عملا ضد إسرائيل فيورطه في المعمعة القائمة الآن. يعني برسالة غير مباشرة بيقول لليهود اطمئنوا أنا قائم على حراسة حدودكم الشمالية حتى تتفرغوا لجريمتكم في غزة. والأربع صواريخ اللي اترموا امبارح دول وشوف ازاي بسرعة، قالوا لا ملناش علاقة بالحاجات دي. طيب يبقى انتوا استويتوا مع غيركم، كله جهاد بالحناجر. استويتوا مع اي دولة من الدول التي تهاجمونها، كله جهاد بالايه؟ بالحناجر. ففي استثمار للمعاناة لخدمة اهدافهم، يعني الشيعية الرافضية. حسن نصر نفسه الحزب بتاعه مسمى حزب الله، اصلا هو خرج من رحم مين؟ حركة امل الشيعية المجرمة، حركة امل التي انجبت هذا الابن وهو حزب الله الذي يقوده حسن النصر. في مايو سنة 1985 حاصر حزب أمل مخيم صبرا ومخيم شتلة في لبنان، وقصفوه قصفا متصلا لمدة 24، طبعا تحت إشراف مين؟ مباشر من شارون، من شارون الذي جعله الله عبرة لمن يعتبر، يعني قادة اليهود بالذات شارون، يعني كأنه يتحقق فيه قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلفك آية. هو مش بينجز، بيقطعه فيه كل شوية حتى حزب، وهو لا موت ولا حياة، عبرة لمن يعتبر عاقبة هؤلاء السفاحين المجرمين. فحاصروا الحزب أمل الشيعي، حاصر هذين مخيمين 24 يوما، كان فيه النساء والأطفال عزل طبعا، لدرجة أن من داخل المخيم أرسلوا يستفتون هل يجوز أن يأكلوا لحوم إخوانهم القتلى حتى لا ينال الأحياء منهم بالجوع ما نال قتلهم بالرصاص. يعني ذهب أكثر من 1500 فلسطيني، خدوهم لمراكز التحقيق التابعة لأمل، 1500 فلسطيني راحوا للتحقيقات ولم يعد منهم أحد. فحصل حصار لصبرة وشتلة، وحصلت مجزرة بشعة، حتى كان الفلسطينيون أحيانا يقتلون جرحاهم كي لا يقعوا في يد وحوش حركة أمل فيعذبونهم ويذوقونهم سوء العذاب. فمات فيها عدد ضخم جدا معروف، يعني مجزرة صبرة وشتلة اللي عملها أصلا هو حزب أمل الأب الذي أنجب حزب اللات بتاع حسن نصر. الماضي يثبت أيضا دول دائما مع الأعداء ضدنا دائما. لما المسلمين العثمانيون غزوا قلب أوروبا وتغلغلوا في أحشائها حتى وصلوا إلى قلب فيينا، لأن مدينة فيينا مش أحياء مربعة، عبارة عن دوائر متداخلة، فالمركز العاصمة اللي فيه قصور الإمبراطور وهذه الأشياء، أنا رأيت شارع هناك في نهر كده، شارع اسمه طابور شترات، شارع الجيش التركي في الضفة اليمنى، كان يقف العثمانيون، يعني دخل إلى مركز مدينة فيينا، وكادت أن لو فيينا كانت سقطت غالبا كان باقي أوروبا يدخل في الإسلام أو يقهر يعني. فاللي حصل أن لما كاد المسلمون في فيينا يغلبون الإمبراطورية النمساوية، فوجئ الخليفة العثماني بالصفويين يقتحمون دار الخلافة ويهددونها، فاضطر أن يقطع الجهاد. دائما كان يحصل كده، كل ما يروح يعملوا فتوحة جديدة التانيين يطعنون في ظهرهم، ويستغلوا خروج الخليفة بالجيش ليطعنوا الدولة في ظهرها. وإيران نفسها حولت إلى دولة شيعية بأغلبية شيعية بسبب إيه؟ إسماعيل الصفوي قتل حوالي 1,000,000 مسلم سني لإكراههم على الدخول في دين الرافضة. فتحويل إيران للدين الرافضي بهذه الأغلبية حصل بالقهر وبالقوة. الشيعة لا يعرفون الرحمة. وبعدين أنا ما أعرفش الناس دي يعني عايشة فين، الناس اللي الذين يحسن نظر الظن بهذا الخبيث. يعني اللي حصل في العراق ده شوية، في العراق اللي حصل في سنة إيران من إقامة الثورة، المجازر اللي عملها الخميني واضطهاد أهل السنة والقتل والاغتيال وكل هذه الأشياء، يعني مش عارف لماذا إنكار واقع. صحيح بعض القوى السياسية في بعض البلاد الإسلامية بتنادي بالحذر من المد الشيعي نتيجة اختلاف في مواقف سياسية، لكن ساعات المصالح بتتقاطع. كلام واضح ولا مش واضح؟ يعني المصالح ساعات بتتقاطع في نقطة، فهذا خطر يهددنا جميعا، فينبغي أن نحذر منه. ولن يتم حماية الشباب من هذا الدين إلا بالوعي، بالوعي والكلام العلمي المنضبط الذي يحذرهم من هذا الخطر. وهو ده الواقع حتى في العصر الحاضر. يعني إحنا مآسل المسلمين، يعني سواء كان في أفغانستان، ماذا فعل الشيعة في إيران بالإخوة في أفغانستان؟ ماذا فعلوا؟ سلموهم للأمريكان. وإيران رسميا أعلنت، ما كان حصل صدام مع أمريكا في وقت ولوقات معلن، فإيران ردت قالت إيه؟ قالت ينبغي ألا تنسى أمريكا أنه لولا إيران لما سقط الطالبان. فهم ساعدوا الأمريكان واستخدموا الأجواء الإيرانية في ضرب المسلمين في أفغانستان، وساعدت أمريكا على احتلال أفغانستان. السيستاني لما حصل احتلال العراق، أول ما دخلوا كان المثلث السني فقط هو الذي يقاوم، فقط السنة اللي قاوموا، لكن الشيعة عملوا إيه؟ السيستاني أصدر فتوى بعدم جواز التعرض للجنود الأجانب أو الأمريكان أو مقاومتهم. فالتاريخ الواقع وإحنا بنعمى حتى عن الواقع ده مش تاريخ، ده شيء إحنا نعيشه. كشمير عايزين بس تصريح واحد لحسن نصر يتكلم على مأساة المسلمين في كشمير، واحد بس. الشيشان مفيش كلمة واحدة فضلا عن الرصاصة يعني تطلق لنصرة إخواننا في الشيشان. على العكس ماذا حصل في العراق؟ مذابح على الهوية، آلاف الشباب والعلماء والخطباء والدعاة والعوام اللي هو ماشي في الشارع بيشوفوا اسمه ويويل الاسم عمر، يقتلون الشباب في الشوارع على الهوية لمجرد أن اسمه يوحي بأنه سني، والقتل بالشنيور بالمثقاب هذا شيء معروف والصور معروفة لسلوك هؤلاء القوم. فيعني هل إحنا بنفتري عليهم؟ تيمور الشرقية هل في تصريح واحد أو فطامي أو أي شيء من مكان من البلاد السنية التي فيها محل؟ موضوع فلسطين لأن فلسطين ورقة رابحة يخدعوا الناس، ما انتوا طول عمركم كنتوا من ذات الثورة وكانوا الموت لأمريكا، مظاهرات في السعودية، الموت لإسرائيل، والمذبحة التي حصلت في مكة على يد الشيعة، فهم بحجة المستضعفين ونصرة المستضعفين في الحقيقة ليصلوا إلى أهداف سياسية. فحزب الله بيطلق صواريخ كلامية عابرة للقارات والمحيطات، صواريخ كلامية، فيجب أن ننتبه لأنه بيحاول يستثمر الموقف لخدمة عقيدته. أمس مرشد إيران علي خامنئي أعلن فتوى أنه يحظر سفر أي متطوع، إذا كان بعض الشباب راح تجمعوا في المطارات الإيرانية عشان عايزين يسافروا في غزة، فقال ممنوع أي متطوع إيراني يسافر إلى فلسطين أو لبنان للمشاركة في الجهاد هناك. قال لهم تواجه المشكلة دي بالسياسة، وقال لشعبه شكرا لعواطفكم لكن لا يمكننا فعل شيء. طيب فين بقى تصريحات أحمد نجاد أنه سيمحو إسرائيل من على الخريطة؟ فين؟ فلما يجي حسن نصر بيكلموه يقول لا احنا عندنا رؤية الاستراتيجية لا تسمح لنا بأن احنا نشارك، إيران رؤية الاستراتيجية تمنع منها تشارك بالفعل بقتال. ما هو اللي ما عندهش معابر عنده أسلحة عابرة تصل لتل أبيب، فبيقول إيه استراتيجيات؟ طيب ما بلاد التانية برضه عندها استراتيجية لأنها في الواقع غير مستعدة لتدخل في حرب. وده الكلام اللي بقوله، نحن عايزين تفكير عميق مش عنيف. للأسف حاليا الحماس غالب، لكن القضية دي عشان تتعالج وعشان ما تتكررش لازم نضع أقدامنا حتى لو بداية ضئيلة على الطريق الصحيح. يقول خامنئي بفضل وعي وذكاء شعبنا تحولت إيران إلى تمثال العظمة والجلال والأمل في عيون شعوب المنطقة في سبيل المقاومة والنصر. هؤلاء يصطادون في المياه العكرة، هؤلاء يريدون أن يستثمروا الموقف لصالحهم وصالح أهدافهم الخبيثة، فده عدو زي ده عدو، مفيش فرق إطلاقا. وكفاية بقى أوهام وخداع للنفس أن إحنا مش قادرين نعرف من هو عدونا. إيران عدو زي الدولة اللقيطة تماما، بل أخطر، لأن الدولة اليهود لن يجرفوا شباب المسلمين لعقيدتهم، ما عندهمش تبشير، لكن هؤلاء شغلتهم تصدير الثورة والسيطرة والتمدد داخل بلاد المسلمين. إذن فيما يتعلق بالطريق، طبعا يعني أنتم تلاحظوا أن الموضوع الانتخابات في الدولة اللقيطة له علاقة بموضوع عدد القتلى، كل ما إلى أي رئيس إسرائيلي من يومها مؤهلات مسوغات التعيين لازم يكون سفاح ومجرم حرب من أولهم حتى قبل أن تقوم الدولة، جرائم ومذابح دير ياسين لازم يكون مسوغات التعيين مش الشهادات أساسا، لازم يكون مجرم حرب، كلهم مجرم حرب كلهم، يعني إيه حتى بالقوانين الدولية اللي ملهاش علاقة بالدين. الناس ضجت في العالم يعني اللي عندهم شيء من الإنصاف بما يحصل وبسكوت الغرب عن هذه الجريمة يعني النكراء. فلازم نفكر بطريقة واقعية وعميقة أين الطريق الحقيقي، ومع ذلك نكون على يقين الطريق طويل جدا. الأمة التي استغرقت قرونا كي تصل لهذا المحلال، معلش كلام صادم لكن خلينا في الواقع، يعني أماني إن تكن حقا تكن أحسن المنى، وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. عبد الناصر نكتة 67 حصل بسبب العنترية بتاعته لما حصلت الحشود على الحدود السورية، فبدأ يتحرك عشان إيه قومية العربية بقى ونصرة الإخوة العرب، فاللي حصل استحث على التحرك، كان بداية المشكلة في 67 جاي يتحرك ودخل الحرب عشان نصرة للإخوة في سوريا، جم بعد كده السوريين قالوا له إيه إحنا ما قلناكش الدخل أنت اللي قلت العروبة وكده، ضغط عليه لحد ما أغلق مضايق طيران، وده ينافي العروبة ونافي كذا، فاستجاب الأمر وأغلق مضاق إيران، وحصل التصعيد اللي انتهى بضياع سيناء وضياع الجولان واستيلاء اليهود على الضفة الغربية ما فيها القدس، دمر القدس القديمة للقدس الجديدة. يعني حد حق الفلسطينيين في الدفاع ده حتى كل القوانين تكفله. يعني هو موقف حماس حقيقة عايز تحليل، فهل المستطيعون يعملوا ايه وهم كده كده بيتقتلوا؟ ثم ان دي دولة محتلة حتى بالقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة وكل الشرائع الوضعية تبيح القتال ضد المحتل. فهنا في تصرفات فيها تسوية بين الجاني وبين الضحية، بين القاتل المجرم وبين المقتول المستضعف الذي لا يملك شيئا. القضية حماس لو قضي عليها لن تتوقف أطماع اليهود عند حد. اليهود يحركون على عقيدة في غاية الوضوح والجزم والصراحة، مش بيخبوا إن هم لهم أهداف معينة. لما سئلت جولدا مائير أين تنتهي حدود إسرائيل، قالت تنتهي حدود إسرائيل حيث يقف آخر جندي إسرائيل، حدودنا حيث يقف جنودنا، توسع. وده شيء، والمنطق القوة إسرائيل لا يهمها العالم يقول عليها مجرمين حرب كل ده ما يهم على الإطلاق، ولا تتأثر. يقول لقلوب أدم معنا قوة، فإذا لن يفل الحديد إلا الحديد، ده شيء بديهي. الأمة الإسلامية لو اتحدت بإمكانتها الهائلة موارد البشرية والثروات وكذا وكذا لا شك تبقى قوة عظمى في العالم كله. فالشاهد أن التفكير هي الموضوع ممكن يتكرر، وقد يتكرر ما هو أسوأ، قد يمسون المسجد الأقصى نفسه إن استمررنا على هذا الطريق ونباد. فهذا العدو لا يصلح معاه سلام، ولا يصلح معاه تطبيع، ولا يصلح معاه أي شيء غير اللغة التي يفقهها. ويمكن كلمة عبد الناصر كانت كلمة حق، وإن تقاصر هو دونها ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة. دي سنن يعني التدافع. ما الطريق؟ سوف تصدمون إذا قلت لكم سنتوجه بهذا السؤال إلى موشى ديان. هنقول للموشى ديان إيه الطريق إن إحنا نبيد هذه الدولة ونحرر فلسطين وتعود العزة والمجد. في إحدى جولاته لقي وزير الدفاع الإسرائيلي موشى ديان شابا مؤمنا في مجموعة من الشباب في حي من أحياء قرية عربية باسلة، فصافحهم بخبث يهودي غادر، غير أن الشاب المؤمن أبى أن يصافحه وقال له أنتم أعداء أمتنا، تحتلون أرضنا وتسلبون حريتنا، ولكن يوم الخلاص منكم لابد آت بإذن الله لتتحقق نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم، لتقاتلن اليهود أنتم شرقي النهر وهم غربية. فابتسم ديان الماكر وقال حقا، سيأتي يوم نخرج فيه من هذه الأرض، وهذه نبوءة نجد لها في كتبنا أصلا، ولكن متى؟ استطرد اليهودي الخبيث قائلا، إذا قام فيكم شعب يعتز بتراثه ويحترم دينه ويقدر قيمه الحضارية، وإذا قام فينا شعب يرفض تراثه ويتنكر لتاريخه، عندها تقوم لكم قائمة وينتهي حكم إسرائيل. إيه رأيكم في الرشدة دي؟ صدق وهو كذوب، صدق هذا الشيطان حينما وصف هذه الرشدة لعلاج ما نحن فيه من ضياع. إذا قام فيكم شعب يعتز بتراثه ويحترم دينه ويقدر قيمه الحضارية، وإذا قام فينا شعب يرفض تراثه ويتنكر لتاريخه، عندها تقوم لكم قائمة وينتهي حكم إسرائيل. يعتقد الرجل أنصف. فاكر أنا مصطفى خليل لما راح الكنيسة فقال لهم نحن في مصر نفصل الدين عن السياسة، فقام أكثر من واحد من أساتذة الجامعة هناك ردوا عليه قالوا له أنتم أحرار في مصر في أن تفصلوا الدين عن السياسة، لكننا هنا في إسرائيل لا نفصل الدين عن السياسة، فنحن لا يمكن أن نتخلى عن عقيدتنا، أو كلاما هذا يعني معناه. دعوني أذكر لكم النموذج ليعكس كلام هذا اليهودي. يعني حقيقة اليوم وأنا أتصفح هذا الكتاب، كتاب أبواب في العلم والدعوة والتربية للشيخ إبراهيم بن صالح الدحيم، لقيت فيه فصل في الكتاب الحقيقة عجبني جدا. وحنشرح الأول لماذا على اليهود هذا العلو بناء على كلام هذا المجرم موشى ديان، وبالتالي نقدر نقتنع أن الحل مش في المظاهرات، الحل مش في أن الغضب يتحول إلى عمل، إلى شحنة عمل، إلى تغيير فعلي، مش ننفس وخلاص انتهى الموضوع ونستنى المذبحة الجاية. وبالتالي هنعرف أن المسؤولية فيما نحن فيه على وزراء التربية والتعليم في البلاد الإسلامية، وزراء الإعلام، قبل أن تكون على القوات المسلحة. لازم جيل يطلع متشبع بالعقيدة كما قال الله سبحانه وتعالى، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، وأي أمة دينها شركي أو وثني إذا تخلت عن الدين تطورت. النصارى في الغرب لما تمردوا على دينهم النصراني المحرف تفوقوا وحصلت الثورة الصناعية وقالوا اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر السيس وخصموا الكنيسة وأعلنوها على منه. اليابان لما تخلت عن عبادة الإمبراطور رسميا في الحرب العالمية وتركت دينها الوثني نهضت نهضة صناعية معروفة. المسلمون يعاملون بخلاف هذا الأمر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بأعظم نعمة في وجود نعمة الإسلام، فإذا تخلوا عنها لابد أن يرجعوا إلى حيث كانوا، لأن هذه المنطقة منطقة كسولة مغمورة في التاريخ، المنطقة العربية هذه، وما نهضت إلا بعد الإسلام، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين. فمهما نبتغي العزة في غير ما أعزنا الله به أذلنا الله. دي قوانين زي أي قوانين في المغناطيسة في الميكانيكا في الأمم برضو والحضارات بتحكمها قوانين. لازم في أواخر القرن العشرين كان بدأ بعض المفكرين الغربيين أعلنوها، قالوا إن القرن القادم هو قرن الحروب الدينية، وهم يعرفون مكامن القوة يعني في هذه الأمة، ولذلك لما بيحاولوا يضعفوها يعرفوا يضعفوها من أي طريق، الشهوات أو الشبهات أو انتزاع الاعتزاز للإسلام من هذه الأمة تماما زي كما قال موشى ديان. الفصل اللي أنا عايز أقرأه يعني هنشرح به المثل بتاع موشى ديان: وإذا قام فينا شعب يعني لا يحترم تراثه ولا يتنكر لدينه إلى آخره. فنشوف بقى اليهود بيعملوا إيه. أنا هجيب فصل واحد بس وعشان نعرف الطريق منه، الطريق طويل لكن نضع أنفسنا على بدايته، والشيء القليل يبارك الله سبحانه وتعالى فيه. فلا بد من إرادة، ولو أرادوا الخروج أعدوا له، لكن ستتكرر المآسي والمذابح والمظاهرات والاحتجاجات وهلم جرا إلى أن يتحقق اليهود أهدافهم إذا استمررنا على هذا الوضع الأليم. فصل اسمه التربية والتعليم عند اليهود. يقول المؤلف: قبل 30 عاما تقريبا دخل أعضاء الكنيسة الصهيونية في صراع فكري مرير عن تفسير انتصار جيش الدفاع الإسرائيلي على العرب في أوائل يونيو 67، حيث اختلفت فيه التفسيرات باختلاف الاتجاهات الفكرية والعقدية والسياسية التي ينتمي إليها الأعضاء. وفي ذروة الخلاف جاء وزير الشؤون الدينية بتفسيره الذي مال إليه معظم الأعضاء، حيث قال: أريد أن ألخص الانتصار وأفسره بكلمتين اثنتين: إننا آمنا بعقيدة التوراة ثم خدمنا هذه العقيدة بأساليب علمية. التوراة والعقيدة ثم العمل، يبقى السبب: أريد أن ألخص الانتصار وأفسره بكلمتين اثنتين: إننا آمنا بعقيدة التوراة ثم خدمنا هذه العقيدة بأساليب علمية. ويقول يهيل مايكيل باينز: إن أي شعب آخر يمكن أن تكون لديه تطلعات وطنية منفصلة عن الدين، أما نحن اليهود فإننا لا نستطيع ذلك. وهذا المفكر الصهيوني أرثر هيرزبرغ يوضح الفلسفة التي يتوجه إليها التعليم اليهودي، فيقول: يجب أن يعاد تشكيل الشعب اليهودي حتى يتسنى تحريره. التربية هي أيضا من مستلزمات الدفاع الوطني. التربية: إن الدولة العبرية في فلسطين المحتلة تقوم على دعامتين أساسيتين: دعامة العقيدة ودعامة التكنولوجيا والتقنية. للأسف الشديد بنلاحظ بعض الناس تفكر إزاي، يا تفكير حماسي بالطريقة اللي بتحصل دي، يا إما البعض لما يشوف البون الشافع الحضاري والمادي بيننا وبين أعدائنا يفزع دائما إلى إيه؟ إلى آخر الزمان، وإن لابد من خارقة، يا إما تهور يا إما انتظار خوارق، انتظار المهدي، انتظار نزول المسيح، وده قدر الله وما شاء فعل ودي إرادة ربنا وإلى آخره. كلنا بنحاول نهرب من مواجهة الإيه؟ أن نرى الواقع على ما هو عليه ثم نستبصر بكيفية التغيير الصحيح، إزاي فعلا ممكن يتغير، إزاي يتحرك. فإما هروب إلى آخر الزمان يقول لك إيه عشان يبرر بقى قدام نفسه، ده هو بس هنستنى كده لما تحصل حرب نووية وتقضي على جميع الأسلحة. شوف الحل سهل إزاي وجميل، تقضي على جميع الأسلحة الموجودة على ظهر الأرض بحيث لا يبقى إلا السيوف، تعود البشرية من جديد لتقاتل بالسيوف. فهو مستني خراب البشرية عشان بعد ما تتدمر كل حاجة وتنتهي الأسلحة والحضارة وكذا يقف التاريخ ويغمز لنا بعينه: ها قد جاء دوركم، يلا تعالوا انتصروا بقى، انتصروا على العدم لأن كل حاجة قضي عليه. فده التفكير الخاضع أحلام جميلة وسهلة بنهرب بها من تحمل مسؤولية حقيقية. مسؤولية حقيقية تبدأ بالتربية وهتاخد وقت، لأن دي طبيعة السنن. الأصل أن السنن بتمشي قوانين، بتمشي بتدرج طبيعي مش بتفرات. مش هنقول زي الناس بتقول يعني انتهى زمن الخوارق، الله سبحانه وتعالى قادر على 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 كل شيء، لكن ما ينفعش الحياة الطبيعية نربطها ونعلقها على سنن غير عادية. ولما نحترم السنن بيجي بقى إكرام الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالنصر والملائكة وكذا وكذا. لكن ننطح في السنن ونعاندها، يعني أنا علشان أنا مسلم لو رميت نفسي من الدور العاشر المفروض الملائكة تشيلني بقى وتنزلني لأن أنا مسلم واحد، إزاي أتكسر وإزاي أموت؟ هكذا احنا بنتكلم نفكر تفكير السحر، لان كل حاجه خوارق كده، كل حاجه هتحصل لنا بمجامله. السنن ستجاملنا وتحابينا. اليهود احترموا السنن فصاروا اقوى منا. نحن نعاند السنن بالتفرق والتجرذم واضعاف مكامن القوه فينا، اضعاف العقيده، تنقيد مناهج التعليم بالملقاط كده. ما حصل في قضايا التعليم والاعلام وخنق روح الجهاد في الامه طبعا ده ثمنه اللي احنا بندفعه الان. فالموضوع له حماس، دي صراع وجود وليس صراع حدود، أن نكون أو لا نكون، فيش خيار تاني. نعود للكلام هنا، يقول المؤلف: ومن نافلة القول أن التعليم عند اليهود ينبثق من طبيعة الكيان العبري، إذ التعليم تعبير عن فلسفة الدولة وثوابتها ونظرتها إلى الحياة والناس والقيم والتعاليم، ثم صياغة الأجيال وفق هذه الثوابت والقيم والمقاصد والفلسفات. لقد كان لدعامة العقيدة التي يعتمد على اليهود أثر كبير في ترسيخ الوعي الديني في التعليم لدى اليهود. لقد استطاع اليهود أن يقوموا بصياغة التعليم ليخدم معتقدهم الباطل وديانتهم المحرفة، ويظهر ذلك في جوانب عدة نذكر منها ما يلي. أولا، تأكيد التعلق الروحي بالكتب والأيام والأعياد المقدسة من خلال التعريف بها والتأكيد عليها. يقول مائير بار إيلان أحد مفكري التربيع اليهودية: إن روح التلمود ومعرفة عامة شرائعه وآدابه يجب أن يكون جزءا من دراسة كل يهودي متعلم، حتى وإن لم يكن سيجعل من حقل الدراسة هذا مجالا للعمل. والأمر شبيه بتعليم الفيزياء والرياضة، فمع أنه ليس كل تلميذ يتخصص فيها ولا يستخدم جميع ما يتعلمه فيها في حياته العملية، إلا أنهما ضروريتان له. كذلك بالنسبة للتربية، يعني في حد أدنى من الرياضة والفيزياء بيدرسه كل واحد. كذلك بالنسبة للتلمود، يجب أن يحفر كل تلميذ مقاطع معينة منه وأن يتشرم روحها. التلمود ده مليء بالأوامر بالإجرام والإبادة التي يطبقونها في فلسطين هذه. الوضع اللي بيحصل في فلسطين هذا دي عبادة عند اليهود. عبادة إذا تغلب على بلد ماذا يفعل في أهلها وماذا يفعل في نسائها وأطفالها ومواشيها، كل ده موجود في التلمود يحثهم على هذا السلوك الوحشي. يقول: كل هذا يسعى لتحقيقه في المدارس الحكومية العامة، علما أن هناك مدارس حكومية دينية خاصة ينتظم فيها ثلث الطلاب. زد على ذلك النظام التعليمي التعاوني اللي هو الكيبوتس، والذي هو غير منفصل عن نظام التعليم الإسرائيلي العام، إلا أنه يمثل صورة متميزة منه. أيضا فإن قصص الأطفال تعد داعما أساسيا للتعليم والتربية من خلال تأكيد هذه المعاني في نفوس الأبناء، حيث يعزز في الأطفال تعظيم الأيام والأعياد كيوم السبت وعيد الحانوكة وعيد التدشين والأنوار والشموخ وعيد الفصح، والذي يتبادل فيه التهنئة بقولهم: نلتقي في العام القادم في القدس، كإشارة إلى أن هذا الوقت هو وقت القيام بالحج إلى مدينة القدس. ده المحور الأول، تأكيد التعلق الروحي بالكتب والأيام والأعياد المقدسة من خلال التعريف بها والتأكيد عليها. ثانيا، الاهتمام باللغة العبرية وإحياؤها بعد موتها. لقد جاءت الدعوة إلى الاهتمام باللغة، دي لغة بعثت من القبور، كانت لغة ميتة تماما، كان أكثر من 2000 سنة تقريبا يعني، ومع ذلك أعادوا إحياءها من القبور، فما بالنا باللغة التي هي يعني أحيا لغة في الوجود وهي لغة اللغة العربية. لقد جاءت الدعوة إلى الاهتمام باللغة العبرية وإحيائها من أجل الحفاظ على التراث اليهودي، وكذا من أجل أن تكون اللغة العبرية لغة تفاهم وتقارب بين أفراد الشعب اليهودي، والذي تعود أصوله القومية إلى أكثر من 100 دولة، وترتبط أصوله الثقافية بنحو 80 لغة، فكان لابد من جمع الشعب المختلف عرقيا وثقافيا على لغة واحدة تكون أداة لخلق الوحدة داخل المجتمع الإسرائيلي، ووسيلة هامة لتعميق الانتماء والولاء للوطن والأرض. يقول سابا توم رايس: إن معرفة اللغة العبرية هي المحور الذهبي الذي يدور حوله كياننا القومي والديني. ويقول موريس جوزيف: طالما سنظل يهودا وطالما سننادي بأن التوراة كتابنا، يجب أن نقدس اللغة التي كتبت بها تقديسا لا حد له. يتحول التنظير إلى عمل والتوجيه إلى واقع، بينما تعجز أمة الإسلام أن تجتمع على لغة القرآن وتعيش تتقاذفها اللهجات العامية التي لا تفصل كل دولة عن أخرى فحسب، بل كل إقليم أو بلدة من غيره. وأضف طبعا مزاحمة اللغات الأجنبية للغة العربية. نشرت جريدة الشرق الأوسط في 25/7/1417 قرارا يقضي بتعليم اللغة العبرية ل 160 ألف طالب يهودي في إسرائيل. ومن أجل تعميق الاهتمام باللغة العبرية، فقد استخدمت الأسماء المعبرنة للتعبير عن الأماكن المختلفة في فلسطين، وسميت قصص الأطفال بأسماء عبرية. وجاء في مضامين هذه القصص الدعوة إلى ضرورة المحافظة على اللغة العبرية وتعلمها وأهميتها، حيث تعمل على وحدة اليهود وتقريب الهوة الثقافية والحضارية بين الطوائف اليهودية المختلفة في دولة إسرائيل. جاء في قصة فتيان بير يوحاي: كان ربي شمعون يجمع فتيان إسرائيل في تسبوري وفي الجليل، ويغرس في قلوبهم الحب لشعبهم ولغتهم. المحور الثالث: غرس النظرة العدائية للمسلمين والعرب وتشويه صورتهم. تقول سيبورا شاروني في مقدمة حديثها عن التوجه القومي في برامج التدريس في المدارس العبرية: إن جميع الجنود ممن يؤدون الخدمة العسكرية في المناطق المحتلة، أولئك الشبان الذين يسكنون أور يهودا حيث عملية إحراق العمال العرب، بيجيبها فس الكلام بصورة إيه كأن شيء تلقائي طبيعي في عملية إيه إحراق العمال العرب، إن ذلك كله نتاج مدرستنا، نتاج البرامج التعليمية، نتاج التربية الرسمية وغير الرسمية، ولكن للتربية الرسمية نصيب الأسد، إذ لم ترد كلمة واحدة في البرنامج التعليمي اليهود حول التطلع للسلام بين إسرائيل وجاراتها. يبقى التطبيع برضو من جانب واحد، جاء بعضهم هنا طالب إيه؟ طالب بأن أي نص ديني بيذم اليهود يجب أن يمحى، عايزين نحرف القرآن زي ما نحرفه إيه؟ التوراة. فبيقول لم ترد في المنهج الرسمي التعليمي حول التطلع للسلام بين إسرائيل وجاراتها كلمة واحدة فقط. ثم نقول: من منا يذكر كتابا واحدا في الجغرافيا فيه اسم جبل باللغة العربية؟ جميع الجبال التي أسماؤها عربية حولوها إلى العبرية. يقول الأسماء، تقول الأسماء العربية لا وجود لها. وفي كتاب وقائع شعب إسرائيل من فترة الآباء حتى معركة الهجرة إلى فلسطين، للصف الخامس الابتدائي، صورة حجارة متساقطة من السماء على الكنعانيين اللي هم العرب الفلسطينيين، صورة اسمها حجارة تسقط من السماء على الكنعانيين العرب في محاولة لإظهار الغضب الإلهي على العرب، ومن ثم الدعم الإلهي لهم. وفي كتاب وقائع شعب إسرائيل من ظهور الإسلام حتى استقلال الولايات المتحدة، للصف السابع الابتدائي، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الغارق في الأحلام، والعياذ بالله، قاتله الله. وفي الكتاب أيضا صورة مفترة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يشم الورد ويقبض على السيف، ويزعمون أنه حاول أن يجتذب اليهود إليه فأمر أتباعه أن يتوجهوا في صلاتهم إلى بيت المقدس، وأن يصوموا يوم الغفران، وأن اليهود قابلوه بالسخرية، وعندما أدرك أنهم بعيدون عنه غير موقفه وأخذ يقسو عليهم فألغى صيام يوم الغفران وعين صوما بدلا عنه صوم رمضان، كما غير القبلة من القدس إلى مكة، قاتلهم الله أن يؤفكوا. وقام البروفيسور أدير كوهين أستاذ آداب الأطفال بجامعة تل أبيب بإجراء دراسة لمحتوى 1000 كتاب تقريبا من كتب تثقيف الأطفال في اللغة العبرية، خرج فيها إلى أن هناك صورة مخيفة للإنسان العربي تعرضها كتب الأطفال الإسرائيليين، تظهر العربي على أنه قاتل ومختطف للأطفال، وأن هذه الصورة مستقرة لدى 75% من أطفال المدارس الابتدائية الإسرائيلية إلى آخره. وفي قصة قيثارة داود يأتي المؤلف بالعديد من الأوصاف السيئة للعربي، فيقول عن العرب إنهم قتلة، سفاحون، متمردون، حيوانات مفترسة، وتافهون ومحتقرون. نشوف بقى في مسألة في كتب الحساب في المدارس اليهودية، يقول كما أنهم يعلمون أبنائهم الحساب عن طريق مسائل. مثال المسألة في كتب الطلبة اليهود في المدارس الإسرائيلية، السؤال: كان هناك 100 عربي، قتلنا منهم 38، فكم يكون الباقي الذي يلزمنا قتله؟ يطرح 37% عشان يحل المسألة. ويصور الكاتب موشي سطابسكي العرب بالقذارة كما في كتابه القرية العربية، يقول إن امرأة أقسمت بالله، امرأة من العرب أقسمت بالله أنها ولدت 6 أولاد دون أن يمس الماء جسدها. يعني إن إحنا القذارة دي عندنا شيء، الكذاب اللي بيقول الكلام ده، يعني هل يوجد أنظف من المسلمين؟ ده لما كانت مذابح التفتيش في الأندلس، الناس طبعا تحت القهر كانوا يخفوا إسلامهم، فكان عشان يعرفوا أن أهل البيت ده مسلمين ولا يشوفوا في حمام. أوروبا دي كلها ما كانتش عارف حاجة اسمها استحمام، ما تعلموا عادة الاستحمام إلا من المسلمين في الأندلس. فيعني جاي يتكلم على أنظف خلق الله قلبا وقلبا وهم المسلمون، وبيصوروا للأجيال عندهم أن هي دي الشخصية يعني العربية. إن امرأة أقسمت بالله أنها ولدت 6 أولاد دون أن يمس الماء جسدها، وأنهم أي العرب يقولون إن الطفل إذا اتسخ يصح ويشتد، يبقى طالع قوي وصحته سليمة، وأنه زار إحدى القرى في منطقة السهل بمناسبة زواج ابنة صديق عربي له، وحمل للعروس بعض الهدايا التي كان من بينها صابونة للاستحمام، وأنه زارهم بعد فترة فوجد قطعة الصابون معلقة على الجدار مع أدوات الزينة والزخارف، وأن لدى العرب قولا مأثورا هو أن عيد الفلاح يوم غسيل ثوبه. هذا العداء الموجه والازدراء المركز مع أنه يعتمد على الكذب والأسطورة، كم سيغرس في قلوب أبناء يهود لنا من عداء؟ فهل ننام نحن حين نوجه أبناءنا لعداء يهود مستقين ذلك من آية كريمة وهدي ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى؟ وهل نلام حين نحمل مناهجنا آيات الولاء والبراء والآيات التي تحكي طبيعة اليهود؟ أحرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس. المحور الرابع: تمجيد العمل اليدوي والزراعي. جاء في قانون التربية والتعليم الإسرائيلي الدعوة إلى ممارسة العمل اليدوي والزراعي، مع أن الدعوة لذلك تأتي من أجل تأكيد الاستيطان، لأن الزراعة هتعمل ارتباط شديد بالأرض، يعني الفلاح بيبقى مرتبط جدا بالأرض، هي كل كيانه، فتأتي هذه الدعوة من أجل تأكيد الاستيطان والارتباط الشديد بالأرض، وهي صورة من صور التربية على تحمل المسؤولية والقيام بتبعاتها. ثم يصورون لأبنائهم من خلال القصص أن الملائكة تعينهم على هذا العمل الجليل. كان أولمرت في الأيام القليلة قال، بيقول إن إحنا واحة حضارية في وسط صحراء قاحلة، ودائما الغرب يقول إيه إن إسرائيل دي واحة الديمقراطية في المنطقة العربية متخلفة. وبيجن أيام ما أتكلم في المغرب زمان قال الثروة العربية البترول العربي والعقل اليهودي كفيلان بأن يقيم جنة على سطح الأرض. شوف الإهانة، العقل الإيه؟ اليهودي والمال العربي. ولذلك أحد المفكرين الأمريكان كان يشتم العرب يقول إن العرب عبارة عن ثور يقف على أرض من ذهب، حيوان واقف على أرض من ذهب. ولما جم هنا في حرب الخليج قالوا إيه؟ والعياذ بالله، استغفر الله، قالوا جئنا لنصحح خطأ الرب. استغفر الله، يعني إيه؟ إن الثروة دي جت مش في المكان الصحيح، إحنا جايين بقى إيه؟ نرجعها لنا. يقولوا ثم يصورون أبنائهم من خلال القصص أن الملائكة تعينهم على هذا العمل الجليل، وأن العرب قد أهملوا الأرض وتركوها بلقعة، وأن اليهود هم الذين أعادوا لها الحياة. ففي قصة حديقة بجوار البيت تبدأ القصة بنظرة تأمل إلى الطبيعة من الطفلة ميرمام، فتقول انظر يا حييم وحسرتاه على الأرض هنا، تعال نعمل حديقة ونزرع أي شيء، نزرع أي شيء يعني معنى قاحلة ما فيش أي شيء، تأكيد بأن أرض فلسطين خريبة قاحلة، الشيء الذي يبرر للصهيونية احتلال فلسطين من أجل إحيائها على حسب المقولة الصهيونية أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. ويقول شمعون الصغير الذي يدرس في الصف الثاني الابتدائي: عندما يعود أبي وأمي من عملهما فإنهما يستطيعان أن يستريحا هنا، سوف أساعدهما في إعداد الحديقة. ومن دلائل العناية بذلك أيضا وجود 23 مدرسة زراعية، وهي نسبة عالية بالمقارنة إلى 560 مدرسة ثانوية أكاديمية. المحور الخامس: إيجاد التضامن اليهودي وعرس مفهوم الشعب اليهودي الواحد. نص البرنامج التربوي في قانون التعليم اليهودي عام 1953 على تنمية الوعي الإسرائيلي لدى الأطفال وغرس المبادئ الصهيونية في نفوسهم، بالإضافة إلى تلقينهم حب إسرائيل والولاء للشعب اليهودي. لقد حرص اليهود على غرس معاني الرحمة والولاء بين اليهود في النفس اليهودي من أجل انتماء شعبهم في الوقت الذي يتفرق فيه غيرهم. ففي قصة طفل لست غماية حكاية لموقف الإنساني قام به الأطفال، حيث رأوا طفلا غريبا يبكي، لكن طفل يهودي يعني يبكي، فقال عمر: يا أطفال يا أطفال أوقفوا اللعب، يوجد هنا طفل يبكي. ثم يعلق الكاتب فيقول: إن عمر يملك قلبا من ذهب، لقد كاد يبكي لما رأى الطفل، يعني يهودي لزيه يبكي. إنها رسالة موجهة إلى كل طفل يهودي أن يعمل مثل عمر. وإن مما يسهم في إيجاد التضامن اليهودي التأكيد على مقولة المعاناة اليهودية عبر العصور وحياة الاضطهاد، والاستفادة من الأزمات التي يتعرض لها اليهود، وتوجيه ذلك لمزيد من الترابط والتماسك. ففي المدارس يرددون على مسامع التلاميذ ما حدث في أوشفيتسي وتريبلينكا وغيرها من معسكرات التعذيب والإبادة التي حصلت اليهود على يد النازيين الألمان. طبعا معروف أن فيها مبالغات شديدة، مما يستثير حماسة الطلاب ويزيد الترابط بينهم ويبعث فيهم روح التحدي للآخر والقدرة على الصمود والاستعداد لأي استعداء موجه لهم. وفي قصة حرب ثمار الصنوبر تعكس الكاتبة نعمة لافين هذا المعنى فتقول: لما أحس الأطفال بالخطر الذي تعرض له زئيف الصغير حيث كاد ينكسر به جزع الشجرة، اجتمع الأطفال ونزل القناصة من أعالي الأشجار وانضموا إلينا، وقفنا جميعا حول الشجرة، لم نعد مجموعتين، لم تعد هناك روح الحرب التي تفرق بيننا، إن القلق على سلامة زئيف وحد بيننا جميعا. المحور السادس: إبراز القدوات واختيارها من أبطال العهد القديم أو الذين خلدوا ذكرى الاحتلال لفلسطين. يقول: إن إبراز القدوات وعرض حياة الأبطال أمام الأجيال يعتبر من أهم عوامل بناء الشخصية وتقويتها عند كل أمة، فكيف بأمة مغلوبة جبانة كاليهود؟ يقول بنيامين جلي: إن العهد القديم يحتوي على بطولات كثيرة تعلم شبابنا منها القدوات والمثل العليا. إن الصهاينة يرون أن المكابيين قد بعثوا روح العسكرية في اليهود وحولوه من شعب مستسلم إلى شعب مقاتل بطل، ولذا أبرزوا بطالتهم على شكل شعار مكابي الذي أصبح من العلامات البارزة التي تعبر عن الزهو التاريخي اليهودي، حيث يتم استخدام الشعار لأندية الشباب وفرق الكشافة وتنظيمات الطلائع والأندية الرياضية في إسرائيل. ده فيما يتعلق بالإيه؟ بالجناح الأول وهو العقيدة والتمسك بالتوراة. الجناح الثاني الاهتمام بالتعليم التكنولوجي والإيه؟ أو التقنية. البرامج التعليمية في إسرائيل تركز عليه في مختلف مراحلها ومستوياتها، ذلك أن الحركة الصهيونية أدركت منذ بدايتها أهمية التفوق النوعي لها، انطلاقا من أن عدد السكان وتوافر المواد الخام ليس المقياس الوحيد لقوة الدولة في العصر الحديث، وعلى هذا جرى التوجه في إسرائيل. زيد على ذلك أن إسرائيل تحس بخطورة موقعها الجغرافي بين دول المنطقة، فهي نشاز في قلب العالم الإسلامي، بل قد احتلت أحد مقدساته العظيمة. وإن من الدلائل على تقدم البرامج التعليمية التكنولوجية أو التقنية عند اليهود الأمثلة التالية: أولا، في جامعة بن غوريون هيئة للبحث والتطوير تضم حوالي 300 عالم، ومعهد لأبحاث النقب فيه 500 عالما، وفي الجامعة حاسوب مركزي ذو فروع كثيرة يبلغ عددها أكثر من 100 فرع. في جامعة حيفا مختبر وحاسوب لاختبارات الطاقة الإدراكية البشرية ودرس الاتصال بين الإنسان والآلة في مجال علم النفس الإدراكي والاجتماعي والفسيولوجي. ثالثا، يركز معهد وايزمان على أبحاث الكيمياء وعلوم الأحياء الدقيقة والرياضيات التطبيقية وعلم البلورات والنظائر المشعة والفيزياء الحيوية والإلكترونيات والفيزياء النووية وعلم الوراثة وبيولوجيا الخلية والمناعة الكيميائية والكيمياء الحيوية، وبذلك أصبح المعهد واحدا من المعاهد العلمية المرموقة في العالم. ويجري سنويا 400 أو 500 برنامج بحثي أساسي وتطبيقي، ويعمل فيه ما يزيد على 500 عالم، ويستضيف السنوات قرابة 100 عالم من مختلف أنحاء العالم، ويدرس فيه حوالي 50 و700 طالبا في برامج الماجستير والدكتوراه. وبعد، فلئن استطاع اليهود أن يحيوا من درس من لغتهم وأن يوفقوا بين الأساطير والخرافات وبين التقدم العلمي والمعرفة التكنولوجية لتكون طوعا لتصرفهم وتدعيما لسياستهم وتأكيدا لمبادئهم، فلماذا لا نستطيع نحن المسلمين أن نفيد من شريعتنا الإسلامية وما فيها من تراث خالد وحقائق ناصعة ونظرة مستقبلية ورؤية واضحة للحياة، فندعم التقدم العلمي والمعرفة التكنولوجية ونجعل ذلك فرصة لعمارة الأرض وإقامة الخلافة فيها وتعميق الشعور بالانتماء للأمة الإسلامية وأن نحيي فيها روح الجسد الواحد. عندها ستسير أمتنا في خطوات ثابتة نحو غد مشرق ومستقبل أفضل بإذن الله. والله المسؤول أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يرفع عن المسلمين الظلم والضيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. نعيد عودا على بدء الروشتة أو العلاج الذي أفتانا به مشديا. الخبر يقول: لقي وزير الدفاع الإسرائيلي في إحدى جولاته شابا مؤمنا في مجموعة من الشباب في حي من أحياء قرية عربية باسلة، فصافحهم بخبث يهودي غادر، غير أن الشاب المؤمن أبى أن يصافحه وقال له: أنتم أعداء أمتنا، تحتلون أرضنا وتسلبون حريتنا، ولكن يوم الخلاص منكم لابد آت بإذن الله لتتحقق نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم: لتقاتلن اليهود، أنتم شرقي النهر وهم غربية. فابتسم ديان الماكر وقال: حقا، سيأتي يوم نخرج فيه من هذه الأرض، وهذه نبوءة نجد لها في كتبنا أصلا، طبعا في القرآن أيضا: وإن عدتم عدنا، إن عدتم إلى العلو والإفساد في الأرض عدنا إلى تسليط عباد لنا أولي بأس شديد. قال: حقا، سيأتي يوم نخرج فيه من هذه الأرض، وهذه نبوءة نجد لها في كتبنا أصلا، ولكن متى؟ استطرد اليهودي الخبيث يقول: إذا قام فيكم شعب، يعني هو بيتحدى في الحقيقة، بيتحدى أن احنا دولة قوية أمامكم، لأننا نعتز بعقيدتنا ونحترم شريعتنا وتاريخنا وثقافتنا وتراثنا ونتمسك به، فده تحدي. يقول: إذا قام فيكم شعب يعتز بتراثه ويحترم دينه ويقدر قيمه الحضارية، وإذا قام فينا شعب يرفض تراثه ويتنكر لتاريخه، عندها تقوم لكم قائمة وينتهي حكم إسرائيل. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.